الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هو اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام الدين. وصل بنا الكلام إلى الحد الزمني للرضاع الناشر للحرمة، وهو رضاع يوم وليلة. يتم المرتضع رضاع يوم وليلة. وبالأمس قرأنا جملة من الروايات التي تدل على هذا التحديد، والتي منها موفق زياد بن سوقة قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال عليه السلام: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، يعني لا يحرم الرضاع حال كونه أقل من يوم وليلة. وقلنا بأن هذه الرواية بمنطوقها تدل على ماذا؟ على أن الأقل من يوم وليلة لا يحرم، وبمفهومها تدل على ماذا؟ على أنه إذا كان الرضاع يوما وليلة فصاعدا فإنه يحرم، وإلى غير ذلك من الروايات التي يستفاد هذا التحديد منها. لذلك قال أو قال: وأن ينبت اللحم أو يشتد العظم أو يتمه، يعني أو أن يتم المرتضع يوما وليلة. طيب، يوم وليلة خلال اليوم وليلة يعني 24 ساعة يوم وليلة. طيب كيف يعني أنه كل ساعة ترضعه، كل نصف ساعة ترضعه؟ قال: بحيث ترضع كل المرضعة ترضع الولد كلما تقاضاه. يعني كلما تقاضاه يعني كلما التقم الولد الثدي وأراد أن يرتضع، كلما تقاضاه أو احتاج إليه عادة، يعني أو كلما احتاج إليه عادة وإن لم يتقاضاه، يعني وإن لم يلتقم هو الثدي ليرتضع. إذا كان في عادي أنه الولد عادة في مثل هذا السن لابد من إرضاعه كل ساعتين أو كل ثلاث، فلابد أن ترضعه على وفق ما جرت عليه العادي. فإذا أخلت بما هو المعتاد من إرضاعه لا يكون هذا الرضاع ناشرا للحرمة. فإذا حتى ينشر الرضاع في يوم وليلة الحرمة لابد أن ترضعه كلما التقم الثدي وطلب الارتضاع، أو كلما جرت العادة بإرضاعه وإن لم يتقاضى ولم يطلب الرضاع ولم يلتقم الثدي. واضح الكلام؟ مثل هذا يكون ناشرا للحرمة. قال: وإن لم يتم العدد، يعني وإن لم أي عدد؟ العدد الآتي معنا اللي هو 15 رضعة أو 10 رضعات على الخلاف. وإن لم يتم العدد، وإن لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق. ما هو الوصف السابق؟ نبوت اللحم واشتداد العظم. يعني شو بدي أقول لك المثل؟ إنه هذا نصاب مستقل. رضاع يوم وليلة بهذه الكيفية، يعني كلما تقاضاه ترضعه أو كلما احتاج إليه عادة ترضعه، هذا سبب مستقل لنشر الحرمة، غير مرتبط لا بالعدد الآتي ولا بالوصف الذي تقدم، سبب مستقل. واضح الكلام؟ قال: ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره. ليش لا فرق بين اليوم الطويل وغيره؟ لأنه قد يقول قائل: يا أخي اليوم عند الإطلاق ينصرف إلى اليوم المتوسط، لا بنحمله على اليوم القصير جدا
النهار.
هو اليوم في مقابل الليل يعني النهار، لا بنحمله على اليوم القصير جدا كما في الشفاء، ولم نحمله على اليوم الطويل جدا كما في الصيف، نحمله على المعتدل اللي هو الفترة التي يستوي فيها الليل والنهار. فليش عم بتقول هون لا فرق بين اليوم الطويل وغيره؟ مع أنه ينبغي أنه نحمل اليوم على المتوسط، لأن الرواية ما قالت الرضاع يوم حتى نقول يحمل على ماذا؟ اليوم المتوسط عند الإطلاق. شو قالت الرواية؟ رضاع يوم وليلة. فإذا كان المدار على رضاع يوم وليلة فلا يفرق الحال بين أن يكون اليوم قصيرا أو طويلا، لأنه دائما عم ينجبر بماذا؟
بالليل.
يوم وليلة يعني 24 ساعة. هلأ النهار بشكل 8 ساعات والليل بشكل 16 ساعة ولا بالعكس؟ ما تفرق بالنهاية، مجموع يوم وليلة يعني 24 ساعة. نعم لو كان المأخوذ في موضوع الحكم اليوم وحده ساعتها ممكن لابن نقول خل يوم يتفاوت من حيث الطول والقصر ونحمله على ماذا؟ على المتوسط عند الإطلاق. إذا لو كان المأخوذ في موضوع الحكم اليوم وحده، مثل ماذا؟ مثل بروايات التقصير في السفر، عندنا روايات بتقول 8 فراسخ وعندنا روايات تقول ماذا؟ مسير يوم وبياض يوم، موجود بياض يوم أيضا. ها مسير يوم هنا اللي الذين أخذوا بمسير اليوم ولم يأخذوا بالفراسخ وقع الكلام بينهم أنه مسير يوم. أي يوم؟ أي يوم؟ لأن اليوم يختلف قصرا وطولا، فقالوا نحمل اليوم كون مطلق نحمله على ماذا؟ على المتوسط اللي هو 12 ساعة، لأنه يتساوى الليل والنهار في فترة من فترات. إذا لأنه أخذ اليوم، بس هنا أخذ ماذا؟ اليوم والليلة، فما في فرق بين قصر النهار وطوله، لأنه دائما منجبر بالليل. لذلك قال ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره لانجباره بالليلة أبدا. يعني كأنه عم يقول لك الإمام 24 ساعة. الآن كلام في جهة، شو هي الجهة الأخرى؟ إنه لابد من الابتداء من أول اليوم والانتهاء في آخره في الرضاع، أم يكفي ماذا؟ التلفيق. وهل أبحاث يا أخوان أنتم تعرفوا أنه مش من مختصات ما نحن فيه، يعني حتى بصلاة المسافر وقت اللي بنحكي أنه الإقامة 10 أيام في المكان ماذا؟ من قواطع السفر، والمقيم 10 أيام يتم، بيحكوا أنه تكفي 10 التلفيقية الملفقة ولا لا؟ لابد من بدئها في أول اليوم وانتهائها في آخر اليوم العاشر، أول اليوم الأول وانتهاء، أم يكفي التلفيق؟ هناك أيضا يبحثون عن كفاية التلفيق. هنا من الموارد اللي بيدخل فيها ماذا؟ بحث التلفيق. ويا أخوان ما في وجه لعدم الاكتفاء بالتلفيق في هذه الموارد إلا ماذا؟ إلا الجمود على النص، الجمود على النص. وأنتم بتعرفوا والجمود على اللفظ إذا بدي يكون دقيق، وأنتم بتعرفوا إنه الجمود على اللفظ أحيانا بيكون خلاف ما تقتضيه الفقهاء. لماذا؟ لأن الفقيه لابد أن يحكم مناسبات الحكم والموضوع، ويحكم ماذا؟ ما يقتضيه الفهم العرفي في ماذا؟ في تحديد دلالة النص. وما بيقدر الفقيه إنه ماذا؟ إنه يجمد على المدليل الوضعية للألفاظ. ولا شك ولا ريب نحن إذا جينا للعرف وقلنا لهم الإمام قال رضاع يوم وليلة، شو بيفهموا من يوم وليلة؟ إنه في موضوعية لليوم والليل، ولا إنه مقصود الإمام الرضاع مقدار يوم وليلة ينشر الحرمة؟ فالموضوعية للمقدار لا لخصوص اليوم والليلة. لا شك ولا ريب إنه العرف يفهم أن الموضوعية لمقدار اليوم والليلة، لذلك إذا تحقق هذا المقدار ولو من دون أن يتحقق اليوم والليلة، إذا تحقق هذا المقدار العرف يرى أن موضوع الحرمة قد تحقق. كيف يتحقق هذا المقدار؟ افرض بدأت إرضاعه في ظهر هذا اليوم واستمرت في إرضاعه مستوعبا الإرضاع الليل إلى ظهر اليوم الآتي، هون ما تحقق يوم كامل وليلة، لأن هون عندنا تلفيق نصف يوم وليلة ونصف يوم آخر. صحيح ما تحقق يوم وليلة، ولكن مقدار يوم وليلة تحقق أم لا تحقق؟ والعرف بهالمورد ما بيفهم موضوعي لليوم والليلة، وإنما يرى أن الموضوعية لمقدارهما. فإذا تحقق المقدار ولو لا في ضمن يوم وليلة يرى العرف أن موضوع الحكم تحقق. لذلك قال: وهل يكفي الملفق منهما من اليوم والليل؟ لو ابتدأ في أثناء أحدهما واستوعب الليل الرضاع، ابتدأ الرضاع في أثناء أحدهما واستوعب الليل واستمر في اليوم الآخر إلى أن تم له مقدار يوم وليلة، نظرون. وجه النظر يا أخوان، قال: من الشك في صدق الشرط. إذا وجه ماذا؟ عدم الاكتفاء بالتلفيق. شو وجه عدم الاكتفاء بالتلفيق؟ الشك في صدق الشرط. شو يعني الشك في صدق الشرط؟ الشرط ما هو؟ يوم وليلة. طيب بنحتمل انه في موضوعية لليوم والليلة، فبالتالي لا يصدق الشرط على الملفق، ونحتمل ان لا موضوعية لليوم والليلة بل الموضوعية للمقدار، فيصدق الشرط على الملفق. فإذا عم نشك في صدق الشرط وعدم صدق الشرط، وإذا شككنا في صدق الشرط وعدم صدق الشرط يثبت الحكم شيء؟ لا يثبت الحكم. ليش؟ لأنه لابد من إحراز موضوع الحكم حتى نثبت الحكم، والموضوع هنا مشروط بأن الموضوع هو الرضاع، بس شرطه ما هو؟
يوم
وليلة. لو ما أحرزنا صدق اليوم والليلة على الملفق، ليه؟ لأنه بنحتمل أنه في موضوعية لليوم والليلة فلا يصدق على الموفق على الملفق، وبنحتمل أن لا موضوعية لليوم والليلة بل الموضوعية للمقدار فيصدق على الملفق. عند الشك في تحقق في صدق الشرط في تحقق الموضوع لا يثبت الحكم، لا يثبت الحكم. مثل واحد لله على الناس حج البيت، من استطاع، نشك الاستطاعة متحققة أو غير متحققة، لا يثبت وجوب الحج حتى يحرز تحقق الاستطاعة. من الشك في صدق الشرط، هذا وجه عدم الاكتفاء بالتلفيق، وتحقق المعنى وجه الاكتفاء بالتلفيق، انه انتم ما تجمدوا على اللفظ، المعنى اللي يفهمه العرف من يوم وليلة مقدارهما، وهذا المعنى متحقق في الملفق او غير متحقق؟ متحقق. واضح الكلام الى هنا يا اخوان؟ قال: او 15 رضعة. هذا النصاب الثالث اللي هو النصاب عددي. قال: أو 15 رضعة تامة متوالية. يا أخوان لح يجي الكلام مفصلا إنه ليش 15 رضعة، ليش 15 رضعة مش ماذا؟ مش 10 رضعات. لح يجي الكلام مفصلا. رضعة تجمع رضعات مثل سجدة سجدة. طيب ليش 15 رضعة لا 10 رضعات؟ لح يجي الكلام مفصل، بس نحن بدنا نقول سواء قلنا بأن النصاب العددي 15 رضعة 15 رضعة أو 10 رضعات، لابد أن تكون الرضعات تامة من جهة ومتوالية من جهة أخرى. شو الدليل على اعتبار تمام الرضعات وتواليها؟ بعدين نجي نحكي بمسألة العدد وأنه 15 رضعة أو 10. أما التوالي والتمام فالدليل على اعتبارهما الروايات يا أخوان. مثلا في بعض الروايات ورد ماذا؟ إذا تراجعون الصفحة 229 عندكم اللي عنده الزبدة الفقهية. قال منها خبر الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر عليه السلام. شو مضمون النص؟ لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة وببعض النسخ المجبورة ولح يجي الكلام عنها وببعضها البعض ضبطها المحبورة أو خادم أو ظئر. الظئر يا إخوان هي المرأة التي ترضع غير ولدها تعطف على غير ولدها وتستعمل في الناقة أيضا اللي ترضع غير فصيلها يقال ظئر أو ظئر. ثم نحن على لا شهمن ليس شاهدنا فيها في صدر الرواية، شاهدنا في ماذا؟ في قوله عليه السلام ثم يرضع 10 رضعات يروى الصبي وينام. شو يعني يروى وينام؟ أهل الخبرة بيعرفوا اللي عندهم أولاد بيعرفوا أن الصبي إذا رضع رضعة تامة كاملة ماذا؟ ينام. يروى الصبي وينام كناية عن ماذا؟ رضعة كاملة تامة، مو يقطع الرضاع في نصفه أو قبل أن يمتلئ الصبي ويكمل الرضاع، لابد من كمال الرضعة وتمامها بقرينة قوله عليه السلام ثم يرضع 10 رضعات يروى الصبي وينام. يعني كل رضعة بدها تكون رضعة كاملة ترويه. هلا بتقولي طب إذا ما نام؟ بقول لك ما في موضوعية، المقصود الإمام إنه غالبا ينام بعد الرضعة، وإلا المدار على ماذا؟ تمام الرضعة وكمالها. وإلا أنا عندي معرفة، يعني ما بدنا نذكر أسماء، بعض الإخوان أولادهم الصبيان لا ينامون أصلا لا في الليل ولا في النهار. على كل حال لا قلنا ما في موضوعية ينام، يعني المقصود كناية عن كمال الرضعة وتمامها اللي هي تستلزم النوم غالبا. بل وكذلك يا إخوان في خبر ابن أبي يعفور، في خبر ابن أبي يعفور أيها الإخوة، نعم حتى نطلع الخبر.
شو مر من مخبورة هون؟
لح نجي نتعرض لها، لأنه لح يتعرض لها الرواية الشارح بالمتن سيدنا. بل إذا بتسعفوني بخبر ابن أبي يعفور حتى نقرأه، حتى نقرأه لكم. على كل حال خبر ابن أبي يعفور أيها الإخوة تضمن
230.
بل خبر ابن أبي يعفور سألته عما يحرم من الرضاع. شو قال الإمام عليه السلام؟ قال إذا رضع حتى يمتلئ بطنه، حتى يمتلئ بطنه. وفي رواية أخرى مرسل ابن أبي عمير الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه. كل هذه التعبيرات تعبيرات كنائية، ينتهي نفسه، الولد إذا ارتضع حتى امتلأ ينتهي نفسه، يعني ما بيعش عنده إمكانية للتنفس بشكل جيد. تلاحظون أنه يلهف بعد، يلهف ويصير نفسه متسارعا بعد الانتهاء من الرضاع الكامل، لأنه امتلأ بطنه، تعرف المعدة ثلثها للطعام ثلثها للشراب ثلثها للهواء، فإذا امتلأ بطن الولد حليبا بعد يلهف وينتهي نفسه، يتسارع نفسه، يتملخ معروف يتملى يعني يمتلئ بطنه، يتضلع، يتضلع يعني بس لا عندما الولد عندما يرتضع ويمتلئ بطنه من الحليب المصات الأخيرة يسيل الحليب على جانبي فمه، يسيل الحليب على جانبي فمه، يعني بصير عم يتسلى بيقولوا بالثدي أمه مش عم يرتضع، فتنحيه الأم عن ثديها. واحدة من الأمارات اللي بتخلي الأم تعرف إنه الولد امتلأ وشبع إنه بصير بعدين يمتص الحليب ولا يبتلعه بل يسير على جانبي فمه فتنحيها عن فمها وتعرف أنه شبع. كلها لوازم غالبية. لماذا؟ لكون الرضعة رضعة كاملة وتامة. قال متوالية. متوالية يا إخوان للروايات التي دلت على أنه ماذا يجب أن لا يفصل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى، لأن ساعتها لا تنتشر الحرمة لا مع المرضعة الأولى ولا مع المرضعة الثانية، لأنه كل واحد منهما لم ترضعه النصاب، وإن كان المجموع يشكل نصابا بس لابد أن ماذا أن تكون المرضعة الواحدة حققت النصاب حتى تنتشر الحرمة. وسيأتي من الشارح التعرض إلى ماذا؟ إلى شرط التوالي بين الرضعات، إنه ما يفصل رضاع مرضعة أخرى، إنه ما يفصل إطعام الطعام بين الرضعات، أديش مقدار الإطعام الذي يضر ويمنع من انتشار الحرمة. هذا سيأتي ماذا؟ سيأتي التعرض إليه. قال لرواية زياد بن سوقة، هذا دليل ماذا؟ دليل الخمسة عشر دليل الخمسة عشرة رضعة. رواية زياد بن سوقة اللي هي عبر عنها السيد المحشي في شرحه بموثقة زياد بن سوقة، قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمسة عشرة متواليات. لاحظوا هذا شرط التوالي لأن لحتاج الإشارة إليه، أو خمسة عشرة متواليات. متواليات يعني لا يفصل بينها لا برضاع امرأة أخرى ولا بإطعامه الطعام كما سيأتي من امرأة واحدة. إذا كل وحدة يا إخوان، إذا وحدة رضعته خمس رضعات ووحدة عشرة، لا تنتشر الحرمة لا مع صاحبة الخمس ولا مع صاحبة العشر، لأن ولا وحدة منهم حققت النصاب. من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، فلو كانت بعض الرضعات من لبن فحل وبعضها الآخر من لبن فحل آخر كذلك لا تنتشر الحرمة. لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها، هذا تأكيد لشرط التوالي إنه ما يفصل بينها برضعة امرأة غيرها. لأنه عرفت اللي رح تسأله، ارجعوا استذكروا المطلب اللي تعرضنا له في الدرس السابق صفحة 224 يا أخوان، إنه لو تزوجت ودخل بها الثاني الحليب بيكون للأول أو للثاني. ببعض الصور شو قلنا؟ قلنا لو حملت من الثاني فانقطع اللبن من الأول ثم عاد في وقت يمكن أن يكون من الثاني. قال وربما حدد بمضي 40 يوما من انقطاعه إلى عوده، كان اللبن من الثاني دون الأول بلا خلاف في ذلك. فممكن ببعض الصور، ممكن من الممكن ببعض الصور أن ماذا؟ أن يكون أول أن يكون الرضاع في أوله من لبن فحل، وفي الرضعات الأخيرة يكون من لبن فحل آخر.
حسنا لو كان يعني بدل الفحل واحد الزوجتين
بل هذا صار من جهة تعدد المرضعة. نحن عم نقول مع اتحاد المرضعة لابد أن يكون أن تكون الرضعات من لبن فحل واحدة، فلو تعدد الفحل لا يكون هذا النظام.
الفحل واحد
إيه؟
لكن المرضعة
إيه هذا قلنا ما بينشر الحرمة، بس عم نقول لو اتحدت المرضعة وتعدد الفحل أيضا لا تنتشر الحرمة. يعني لو مرضعة واحدة أرضعت النصاب بس لم يكن من لبن فحل واحد بل من لبن فحلين لا تنتشر الحرمة. عم نحكي عن صورتين نحن. قال وفي معناها يعني وفي معنى رواية زياد بن سوقة أخبار أخر. أخبار أخر يعني ماذا؟ تنفي كفاية العشر رضعات تنفير كفاية العشر رضعات من جملة الأخبار الأخرى يا أخوان، لأن رواية زياد بن سوقة عم تقول 15 متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد قالت ب15 رضعة. فإذا رواية زياد بن سوقة تنفي العشر أو لا تنفيها؟
تنفيها.
بشو تنفيها؟ بمنطوقة أو بمفهومها؟
بمنطوق.
ها؟
بمنطوق.
بالمنطوق، لأنه عم يقول لا يحرم الرضاع أقل من 15 متوالية، فبالمنطوق بتدل أنه الأقل من 15 لا تحرم الرضاع، سواء كانت 14 سواء كانت 13 12 11 أو 10. بالمفهوم بتدل أنه 15 فصاعدا تحرم. فرواية زيادة من سوقة تنفي العشر، وفي معناها روايات أخرى تنفي العشر. يا أخوان بالأمس قرأنا بعض الروايات الأخرى التي تنفي العشر، منها صحيح علي بن رئاب قلت ما يحرم من الرضاع، قال عليه السلام ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت فيحرم عشر رضاعات، قال لا لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضاعات. وكذلك موثق عباد بن زرارة سمعته يقول عشر، عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا. فإذا هذه الأخبار تشترك مع رواية زياد بن سوقة في ماذا؟ في أنها تنفي العشر. قال والأقرب النشر بالعشر، سجع لطيف، والأقرب النشر بالعشر، يعني انتشار الحرمة بالعشر رضعات، يعني الأقرب أنه لا يعتبر أن تكون 15 رضعة. قال والأقرب النشر بالعاشر وعليه المعظم، المعظم يعني الأكثر يا إخوان. فإذا بيتضح من خلال كلام الشارح أن القول بكفاية العشر هو الأشهر، مو المشهور، الأشهر. ونحن ميزنا فيما مضى بين المشهور الذي يقابله الشاذ النادر والأشهر اللي بيكون المخالف معتدا قدرا معتدا به من الأصحاب، ولكن الطرف المقابل أكثر فيعبر بالأشهر أو بالمعظم. قال وعليه المعظم. طيب شو دليل اللي قالوا بكفاية العشر؟ قال لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طبعا هوني عموم قوله تعالى لا يخفى هون انه المقصود الاطلاق، وانتم بتعرفوا يا اخوان انه في فرق بين العام والمطلق. دلاله العام على الشمول تستند الى الوضع، ودلاله المطلق على الشمول تستند الى قرينه عامه وهي قرينه الحكمه. ولكن العلماء يتسامحون، يعبرون بمورد الاطلاق عن العموم وبمورد العموم عن الاطلاق، ويقصدون مطلق الشمول. والا كاصطلاح اصولي العموم من قبيل أكرم العلماء، جمع محل بأل من صياغ العموم، أو أكرم كل عالم كل من أدوات العموم. أما الإطلاق من قبيل أكرم العالم، أحل الله البيعة، حيث يستند الشمول إلى قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة. قال لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، عم يتمسكوا بإطلاق ماذا في الآية يا أخوان؟ مين بيقدر يقول لي؟ بإطلاق أرضعنكم مطلق شامل للرضعة ولعشر رضعات ولخمسة عشر رضعة. طيب إذا عام بتقول لي ما إذا بدنا نتمسك بالعموم شو لازم نكتفي؟
بالرضعة،
بالإطلاق. لازم نكتفي بمسمى الرضاع بالرضعة الواحدة، مسمى الرضاع كما ذهب إليه ابن الجنيد. قال لعموم قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ونظائره، يعني ولنظائر هذا العموم من العمومات. شو نظائره؟ لأنه عندنا غير عموم الآية، قول النبي يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة أو ما يحرم من النسب. الرضاع عام أو مش عام؟ مطلق أو ليس بمطلق؟ مطلق. رضاع مطلق الرضاع، رضعة ولا عشرة ولا 15 مطلق الرضاع. ونظائره يعني المنظور إلى الأحاديث الصحيحة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، التمسك بإطلاق الرضاع.
شخص ممكن قلم الرضاع محرك الشرع،
ها؟ هلا نحن عم نحكي عندنا اطلاق يرجع اليه عند الشك ام لا عندنا اطلاق؟ نعم في تحديدات شرعيه بس اذا شك فهذا الاطلاق بصير ماذا؟ مقيد. طيب اذا كان المقيد مجمل عند ذلك ناخذ بالمتيقن وبالازيد المشكوك، لوين بنرجع؟ لنتمسك بالاطلاق وبالعمومات اللي موجوده عندنا، وهذا ما يريد ان يقوم به الشارح له. قال ونظائره من العمومات المخصصه والمقيده، هذه العمومات بماذا؟ بما دون العشر قطعا. يا اخوان ارجو منكم الانتباه، امهاتكم اللاتي ارضعنكم، ارضعنكم مطلق بيشمل حتى الرضع. طيب المخصص يدور بين امرين، اما 15 رضعه، اما الاقل من 15 خارج من تحت العموم بناء على ان النصاب 15. شو اللي بيخرج من تحت العموم؟
15.
الاقل من 15 14 تمادن، الاقل من 15. مولانا الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم يعني الرضاع ينشر الحرمة، مطلق الرضاع ينشر الحرمة. طيب إذا كان المقيد، إذا كان النصاب 15 رضعة، فمعناتها شو هو اللي بيخرج من تحت العموم؟ كل شيء تحت ال 15 بيخرج من تحت العموم، لأنه اللي تحت ال 15 بيكون خارج عن عموم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لأنه ما بينشر الحرمة. حرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، بيخرج من تحتها ماذا؟ 14 فما دون. طيب فإذا الاحتمال الأول هو ماذا؟ خروج 14 رضعة فما دون. طيب وإذا كان النصاب 10 رضعات، شو اللي بيخرج من تحت العموم؟
9.
إذا كان النصاب 10 رضعات يعني العشرة بتحرم فما فوق، اللي بيخرج 9 فما دون. فنحن شو عم نشي؟ هذا العموم أو خرج منه 9 فما دون، أو خرج منه طبعا 9 فما دون، شو فيكم تعبروا عنها؟ ما دون العشرة، ما دون العشرة، أو خرج منه 14 فما دون، يعني ما دون 15. شو هو المتيقن؟
10
ما دون العشرة خارج قطعا.
15
ها؟ لا، المتيقن خروجه ما دون العشرة، ما دون العشرة يقينا ما بينشر الحرمة، على كلا التقديرين ما دون العشرة ما بينشر الحرمة. أنا عارف إنه طلع يخطلت عليكم يا إخوان، الآية عم تثبت الحرمة. الرواية المقيد يا عم بيقول لي ما دون ال 15 ما بينشر الحرمة، أو عم بيقول لي ما دون العشرة ما بينشر. فإذا ما دون العشرة قطعا ما بينشر الحرمة، لأنه يا أخوان إذا ما دون الخمسة عشر ما بينشرش الحرمة، فمعنى ذلك إنه ما دون العشرة لا ينشر، مش بالأولى. شيء ما دون الخمسة عشر شامل للعشرة فما دونها، بس ما دون العشرة بيشمل العشرة شيء؟
لا.
بيشمل الأحداش، 12، 13، 14 ما بيشمل. فإذا المتيقن خروجه من تحت العموم ما دون العشرة، وما بين المتيقن خروجه من تحت العموم ما دون العشرة يقينا هذا ما بينشر التحريك. وأما من العشرة للأربعة عشر نشك، خارج من تحت العموم.
ليش من داخل الإطلاق؟
لأنه النصاب 15، ولا ليس خارجا من تحت العموم لأنه النصاب 10. فمنتمسك في هذا المقدار الأزيد المشكوك بماذا؟ بإطلاق أمهاتكم اللاتي أرضعنكم،
فعشرة وما فوق.
فشو بصير النتيجة؟ بصير النتيجة 10 وما فوق فبينشر التحريم.
هذا مستند
طبعا بكل مورد. سيدنا عندك مطلق والمقيد مجمل، بتاخذ مجمل وله قدر متيقن، بتاخذ بالمتيقن بتقيد فيه المطلق، والأزيد المشكوك لوينك ترجع؟ لأطلاق المطلق أو عموم العام. يا أخوان أكرم العلماء، عام ولا من عام؟ عام. إجيني مخصص لا تكرم الفستاقة من العلماء، شكينا الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة ولا مرتكب الذنب مطلقا كبيرة كان أو صغيرة؟ المتيقن خروجه من تحت العموم ما هو؟ مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة. طيب مرتكب الصغيرة من شرك عم يخرج من تحت العموم ولا لا؟ بشو منتمسك؟ إطلاق أكرم العلماء، عموم أكرم العلماء. المرجع عند الشك في التقييد الزائد أو التقصيص الزائد هو إطلاق المطلق وعموم العام.
هم ذهبوا إلى هذا يعني هذا الكيفية من الاستدلال لإجمال
الإجمال. الإجمال مرة بيكون منشأه إجمال نفس المخصص، مثل هذا المثال اللي جبته الآن، لا تكرم الفساق من العلماء، نفس الفاسق مردد بين مرتكب الكبيرة أو مرتكب مطلق الذنب. ومرة بيكون الإجمال منشأه ماذا؟ تعارض المخصصات وعدم ترجح بعض على بعض. عندي رواية بتقول النصاب 10، رواية بتقول النصاب 15، تعارضوا ما في مرجح، ساعتها شو؟ ساعتها أحسن، ساعتها كلاهما سقط عن الحجة. بس المتأكي عندنا قدر مشترك، الروايات ما عم تتعارض مطلقا. القدر المشترك بين الروايتين ما هو؟ قلنا نحن القدر المشترك
سقوط مدون العشرة.
القدر المشترك هو إنه مدون العشرة خارج من تحت العموم. يقينا يا أخوان كل رواية إلى منطوق ومفهوم. رواية العشرة عم بتقلي ما دون العشرة ما بيحرم، رواية الخمستاعش عم بتقلي ما دون الخمستاعش ما بيحرم، هو شامل لما دون العشرة. يعني ما دون العشرة على كل تقدير ما بيحرم وخارج من تحت الإطلاق. فأما العشرة إلى الأربعة عشر هذا مشكوك، ما دون العشرة قدر متيقن خروجه من تحت الإطلاق، عشرة إلى أربعة عشر هذا مشكوك إنه خارج من تحت الإطلاق أو غير خارج. الإطلاق الإطلاق محكم، نتمسك بالإطلاق. قال ونظائره من العمومات المخصصة بما دون العشر قطعا، ما دون العشر قطعا خارج من تحت عموم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قطعا خارج من تحت، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيبقى الباقي
عشرة وفوق.
شو الباقي؟ من العشرة للأربعة عشر، لأنه من الخمستعش وبالطالع قطعا بيحرم، فواضح. وما دون العشرة قطعا لا يحرم، فبيبقى عندنا من العشرة للأربعة عشر. فيبقى الباقي وين بيبقى؟ تحت عموم العام، تحت عموم العام. بس هذا كله يا أخوان فرع تحت إطلاق المطلق وعموم العام. بس هذا كله فرع شو يا أخوان؟ إنه روايات العشرة وروايات الخمستعش ماذا؟ تتعارض وما يكون في مرجح. أما إذا في مرجح بناخذ بالراجح ونترك المرجوح. قال ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام فإذا ليش الأقرب العشر؟ أولا لهذا الوجه، إنه روايات العشرة والخمستعش متعارضة، الخمستعش فما فوق بتحرم قطعا، ما دون العشرة لا يحرم قطعا خارج من تحت العموم، ما بينهما نشك بخروجه من تحت الإطلاق أو لا، بيكون الإطلاق محكم. ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا المجبور أو المخبور، والسيد قال أو المحبور. السيد المحشي في مجمع البحرين قد اضطربت النسخ في ذلك، ففي بعضها بالحاء المهملة يعني المحبور، وفي بعضها بالجيم يعني المجبور، وفي بعضها بالخاء المعجمة يعني المخبور، ولعله الصواب ويكون المخبور بمعنى المعلوم. وقال الشارح في المسالك وجدتها مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتاب المقنع فإنه عندي بخطه، يعني الشهيد التاني عنده نسخة من كتاب المقنع للصدوق بخط الصدوق نفسه، وضابط الصدوق ماذا؟ المجبور. قال إلا المجبور قال وقلت وما المجبور؟ قال أم تربي أو ظئر تستأجر، وقلنا الظئر التي تعطف على غير ولدها، أو أمة تشترى ثم ترضع 10 رضعات يروى الصبي وينام. فإذا هذه الرواية دلت على ماذا؟ على الاكتفاء بالعشر.
أم تربي يعني أم الطفل بتكون
تربي مش تلد أمه، نحن بدنا ننشر الحرمة، أم مربية ترضعه، بدنا ننشر الحرمة، نفرض أنه ما في حرمة نسبية،
حرمة بالأم يعني
إيه؟ لأنه المربية تسمى أمه. لا أشكال
يعني شو الفرق بين من الضئر صار؟ شو الفرق بين من الضئر؟
الضئر تستأجر ما بتحط مستأجر الأرضاع مرضعة ها؟ لا الأم الأم المربية يعني فتخترق عن الظئر أن الظئر هي تستأجر للإرضاع فقط، أما لا تلك أم تربي الولد وترضعه من جملة وظائف تربيتها
تطوع يعني
إيه؟ تطوعا بتتبناك ولد بل أو أنه مثلا خالة له أي شيء. قال هذه الرواية تدل على الاكتفاء بالعشر. قال ولأن العشرة تنبت اللحم، هذا كمان دليل ثالث. ما نحن ما تقدم معنا يا إخوان، ما تقدم معنا أن النصاب الأول كان هو الأثر ما ينبت اللحم ويشد العظم، ورد بالرواية أن العشر تنبت اللحم لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال قلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال كان يقال 10 رضعات، كان يقال 10 رضعات. قال والأخبار المصرحة بال15 رضعة ضعيفة السند أو قريبة منه. يا أخوان ضعيفة السند خب واضح يعني فيها من لم يوثق أو ضعف، أو قريبة منه يعني قريبة من الضعيف، واللي هي ماذا؟ الموثقة، اللي مبنى الشارح انه الخبر الموثق الذي يرويه غير الامامي ويتفرد به لا يعمل به حتى لو كان راويه ثقة. طيب ليش الامام قال كان يقال 10 رضعات ما قال 10 رضعات؟ هذا موهن من موهنات الرواية، وقريب من قرائن حمل روايات العشرة على التقية، وهذا ما سيأتي معنا ان شاء الله مع تحقيق الحال بمحمد بن سنان الزاهري بعد التعطيل ان شاء الله تعالى. ان شاء الله نسألكم الدعاء اللي رايح لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، واللي باقي كذلك نسأله الدعاء، ونحن ان شاء الله عازمين على زيارة الرضا عليه السلام. فالتعطيل يا أخوان كان البناء أنه نشرع ب24 صفر يوم السبت، ولكن ما لأي حجز على مشهد إلا يكون الرجوع يوم الأحد عصرا
29
يعني ب29. التنين والثلاثة ممكن التدريس، بس الأربعة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لح يستمر التعطيل إلى 1 ربيع الأول يوم السبت إن شاء الله.
من السبت إلى السبت،
من السبت إلى السبت يستغرق أسبوعين.
أسبوعين
إلى 1 ربيع الأول.
شيخ
تفضل.